بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح وفقه الله: كذلك مثل الذي لا يجد الماء ولا يقدر على التيمم، فهذا إن صلى بغير طهارة فهذه مفسدة، وإن ترك الصلاة فهذه مفسدة. فهذا ماذا يقدم؟ يقدم الصلاة على غير طهارة ويؤدي هذا الواجب، ولو وقع في المفسدة فإن المصلحة من أدى الصلاة، نعم، من أدى الصلاة مصلحة كبرى وعظمى، فيقدمها على تلك المفسدة. فليس على إطلاق أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ليس على إطلاق، وإنما هذا هو الأصل، فإنه ينظر في نفس المفسدة وفي نفس المصلحة وما يترتب عليها من العواقب. لو ترك الصلاة هذه مفسدة، ولو صلى على غير طهارة هذه مفسدة، لكنه أتى مصلحة وهي الصلاة، فهل يقدم أداء الصلاة مع ارتكاب المفسدة أم يترك الصلاة؟ الجواب لا، يصلي ولو كان هناك مفسدة، لأن هذه مصلحة عظمى، ترك الصلاة كفر وتلك معصية، وما دام أنه لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما ذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل الطائف رماهم بالمنجنيق، وهذا الرمي بالمنجنيق يقع على النساء والأطفال ويقع على المقاتلين، وهذه مفسدة، ومع ذلك قدم رميهم على ترك الرمي، لأن ترك رميهم يترتب عليه بقاؤهم في ذلك الحصن وعدم فتح تلك البلاد وعدم انتشار الإسلام وخضوعهم للإسلام، الصواب للإسلام، ودخولهم فيه. وقدمت تلك المصلحة على مفسدة أن تقتل صبيا أو تقتل امرأة، يعني رمي المنجنيق على هؤلاء المحاصرين، قد تأتي القذيفة على الأطفال، هذه مفسدة ولا ما هي مفسدة؟ لكن رميهم بالمنجنيق سيؤدي إلى الفتح وإلى دخول بعضهم في الإسلام، وهذه مصلحة عظمى، فلهذا رموا بالمنجنيق وإن وجدت مفسدة. هنا قدمنا ماذا؟ قدمت المصلحة. ولهم أحكامهم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أهل الديار يبيتون وفيهم ذراريهم والنساء والأطفال، قال: هم منهم. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الديار يبيتون وفيهم ذراريهم ومن ليس منهم، فقال: هم منهم، أي هم منهم في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يبعثون على نياتهم الذين ليسوا منهم، وهكذا الأطفال وغير المكلفين. ولو أنه روعيت هذه المصلحة لما استطاع المجاهدون أن يتقدموا شيئا ولا شبرا، لأن العدو سيحتمي بالأطفال والنساء والعجزة ولا يستطاع أن يصنع شيئا. وهكذا أيضا لو أن العدو تحصن في أماكن فيها من الأشجار والزراعات والأمور التي لو أحرقت لاستطاع أن يصل المقاتلون إلى هؤلاء، فهل يجوز لهم حرق هذه الأشجار وإن كانت أشجار نافعة؟ الجواب: نعم، يجوز حرق هذه الأشجار، وقد حرق النبي صلى الله عليه وسلم تلك النخيل لبعض اليهود حتى يصل إليهم ليستسلموا وينقادوا. هذه مفسدة، لكن المصلحة أعظم منها في هذا الفعل، فلهذا جازت. قال: إذن إذا تزاحمت المفاسد والمصالح فالأصل أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولكن جلب المصالح زيادة في هنا احذفوها، ولكن جلب المصالح قد تقدم على درء المفاسد أحيانا، زد كلمة أحيانا، ولكن جلب المصالح قد تقدم على درء المفاسد أحيانا، وإلا فالأصل تقديم درء المفاسد. قال: أما أهل البدع في هذا الباب فيخبطون خبط عشواء، فيرتكبون المحرمات الواضحة التي جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بتحريمها زعما منهم أنهم يتوصلون إلى بعض المصالح، فمثلا يقع أحدهم في الحزبية ويدخل في الانتخابات ويقع في معاصي كثيرة، ما لك؟ قال: نرتكب المفسدة من أجل أن نصل إلى مصلحة عظمى. ما هي المصلحة العظمى في نظرهم؟ الحكم بالإسلام، الوصول إلى الكرسي، كما كان يقول الزنداني: قال نعمل له تصويت ونقفز من على الكرسي. قال: نصل إلى مصلحة عظمى، وهي أن نمسك زمام الأمور ونحكم بالكتاب والسنة، وهذا كله من الخيالات والأوهام، فإن هذا يضيع وهو في نصف الطريق، لا يصل إلى حكم الكتاب والسنة ولا إلى تطبيق الشرع، وإنما يفسد حاله ويخالف دينه ويقع في المخالفات. ولهذا فالإخوان المسلمون الذين ارتكبوا كثيرا من المحرمات زعما منهم أنهم سيحكمون الشريعة، وهذا كذب، هذا كذب، إنما هو ادعاء، وإلا فالإخوان المسلمون لا يحكمون الشريعة ولا يسعون إلى تحكيمها، بل هم من أبعد الناس عن تحكيم الشريعة ويصرحون بذلك في أقوالهم. ففي هذه الأيام، في هذه الأيام قريبا، في هذا الأسبوع، المرشد العام للإخوان المفلسين في لقاء مع بعض المسؤولين في بريطانيا، فسألوه، قالوا له: ما رأيكم في الحرية الجنسية؟ ما رأيكم في الحرية الجنسية؟ أن الرجل يتزوج رجل والمرأة تزوج امرأة ويعملون ما يشاءون. فقال: هذه حرية شخصية. هذا هو المرشد العام للإخوان المسلمين، قال: هذه حرية شخصية، ولكن ينبغي أن تراعى عادات البلد. فقال بعضهم في الرد عليه: معنى هذا لو أن السيسي عندكم في مصر أجاز الحرية الجنسية فإنكم ستحلونها، ستقولون حلال، لأنه قد صار عرف البلد على هذا. فإذا الإخوان المسلمون إنما يدعون أنهم يسعون إلى تحكيم الشريعة فيرتكبون المحرمات، وهم أبعد الناس عن تحكيم الشريعة. فالقرضاوي الهالك يقول في بعض صوتياته أنه يرى أن تطبيق الحرية أولى من تطبيق الشريعة. إذن فلماذا يكذبون على المسلمين أنهم ما يتحزبون ويدخلون في الانتخابات والثورات والبرلمانات والاختلاط بالنساء إلا من أجل تحصيل المصلحة العظمى وهي تحكيم الشريعة، وهم لا يرون تحكيم الشريعة، إنما يكذبون. يقول: يرى أن تطبيق الحرية أولى من تطبيق الشريعة، وهذه زندقة، هذه زندقة وكفر. قال: وهذا كله من الخيالات والأوهام، فإن هذا يضيع وهو في نصف الطريق. وقد ضاع كثير منهم وضيعوا دينهم، حتى كان شيخنا رحمه الله يقول للزنداني: علي عبد الله بن صالح أحرقك يا عبد المجيد، لما جعله نائبا للرئيس، فكان يقوده معه إلى بعض المهرجانات فيحضر مع البنات والنساء. وفي مرة في عدن جاءوا له بحفل والبنات يرقصن أمام الزنداني الذي أراد أن يحكم الشريعة كما زعم، فلما نصحوه قال: كنت أظن أنهن صغار. فضاعوا في نصف الطريق. قال: وهو في نصف الطريق لا يصل إلى حكم الكتاب والسنة ولا إلى تطبيق الشرع، وإنما يفسد حاله ويخالف دينه ويقع في المخالفات. وهذا واضح في كل هؤلاء الذين يزعمون أنهم ارتكبوا المفاسد تحصيل المصالح العظمى، أنهم فسدوا قبل أن يصلوا إلى شيء، فسدوا قبل أن يصلوا إلى شيء. ولهذا تجدهم عندنا في اليمن كانوا يصيحون على المنابر أيام الانتخابات سنفعل وسنفعل وسنفعل، فما أن يصل أحدهم إلى مكان أو منصب من المناصب إلا وترك كل شيء وراء ظهره. فمثل هذا نقول له: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وجوبا. ومن هذا سؤال قدم لشيخنا الإمام الوادعي، قال قائل: يا شيخ، لو تركت الدراسة الاختلاطية فإن هؤلاء البنات سيأتي يدرسهن الشيوعي والبعثي، فأنا أدرسهن وأدعوهن إلى الإسلام وإلى الشرع وإلى. فقال الشيخ رحمه الله: دعها يدرسها الشيطان ويسلم لك دينك، دعها يدرسها الشيطان ويسلم لك دينك، فأنت ستقع في مفسدة من أجل تستحصيل مصلحة وهمية وهمية. قال: فمثل هذا نقول له: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وجوبا، لأنك مهما صنعت لا تصل إلى هذا بهذه الطريقة. ولكن كما سمعت، كما أن المتقدمين من أهل الكلام والأشاعرة والمعتزلة تعلقوا بعلم الأصول وقواعده، كذلك بعض المعاصرين ربما قرأ مثل هذه القواعد وحاول أن يلبس بها على المسلمين فيدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه. فيأتي أحدهم أيضا فيقول: ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. إذن لا نستطيع أن نحكم بالشرع إلا إذا دخلنا في الانتخابات، إذن الانتخابات واجبة. فيقولون: الانتخابات واجبة ومن تركها فهو آثم. من أين؟ قالوا: من هذا القاعدة. وهكذا يأتون من هذا القواعد يلبسون على الناس وهم بعيدون عن قواعد الشرع وعن أدلة الكتاب والسنة. وأمثلة هذا الباب كثيرة في كتب القواعد، كثيرة جدا، وإنما هذه بعضها. ومثل هذا أيضا ما يصنعه بعض المنتسبين إلى السنة والسلفية من التقارب من الرافضة في أيامنا والذهاب إليهم والجلوس معهم وإظهار الموافقة لهم. لماذا؟ قالوا: من أجل درء المفسدة، لأننا لو لم نصنع هكذا آذان الحوثيون، وهؤلاء يعيشون في أحلام اليقظة، فالرافضة لن يتركوا أحدا من هؤلاء، جاملوهم أم لم يجاملوهم، فهم واقعون في مفسدة وليس هناك مصلحة أبدا، إنما يمسخونهم، يضيعون دينهم، يتمسحون بهم، يهينونهم، يتنازلون عن دينهم. أما المصلحة، ليس هناك مصلحة، المصلحة ليس هناك مصلحة. فإن الرافضة في عقيدتهم أن من لم يكن رافضيا فإن دمه حلال وماله مباح وعرضه مباح مهما كان حاله إلا أن يكون رافضيا. وهذه هي المفسدة التي يسعى إليها الرافضة، أن يكون الناس جميعا عليها. فهؤلاء مغفلون. الذي يذهب يجامل الرافضة قال: خوفا من المفسدة. أنت واقع في المفسدة وفي أصل المفسدة وفي وسط المفسدة، فأي مفسدة أكبر من هذا الذي أنت تخاف منها؟ وأنت تسكت عن الباطل ولا تقول الحق وتجامل أهل الباطل وتثني عليهم، وبالمقابل يطعنون في أهل السنة بالسب والذم والكذب والتشويه بالباطل. وفي باب الرافضة يجاملونهم، يثنون عليهم، يحضرون عندهم. ومن هذا الباب